بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
رحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله. طيب، مراجعة يسيرة إن شاء الله. نعم، ما فائدة تقسيم كتب أهل العلم إلى كتب وأبواب وفصول؟ ما هي الفائدة من تقسيم كتب أهل العلم إلى كتب وأبواب وفصول؟ نعم، ها، أحد يشارك من الخلف؟ نعم، عبد الرحمن مريسي موجود؟ ها، عبد الرحمن موجود؟ ها، عبد الرحمن، واحدة من الفوائد موجود؟ رحمن مريسي، ها؟ طيب، أحمد بن عبد الله ناصر صالح، أحمد بن عبد الله ناصر صالح موجود؟ نعم، واحدة من فوائد تكرر معنا كثيرا. نعم، أحمد بن عقيل سند شعفل، أحمد بن عقيل سند شعفل، نعم موجود أحمد بن عقيل. نعم، طيب، أسعد بن علي أحمد البشيري، ها، أسعد بن علي أحمد البشيري، ها، ارفع يدك ما أراك، تفضل، ها، ليسهل الحفظ. نعم، طيب، ثانية فائدة أخرى حتى تنشيط. نعم، مثل المراحل للمسافر، مسافر إذا سافر سفرا طويلا ليس فيه وقوف يمل، ولكن إذا فيه وقفات يرتاح وينشط. وكذلك تقسيم كتب أهل العلم إلى كتب وأبواب وفصول. بارك الله فيك في الجميع. طيب، بسام بن سريب أو سريب حنش، نعم، بسام موجود؟ بسام تفضل، هات فائدة ثالثة. ها، تسهيل فهم العلم. نعم، تسهيل الحفظ وتسهيل الفهم. وجه تسهيل الفهم، كيف يسهل الفهم؟ نعم، ترتيب التقسيم، لأن المسائل إذا اختلطت بعضها ببعض فيصعب على الإنسان فهم المسائل، لكن إذا جمعت مسائل الطهارة لوحدها ثم من مسائل الطهارة مسائل الوضوء لوحدها، مسائل الغسل لوحدها، وهكذا، صار هذا يعين على فهم المسائل والإحاطة بها. نعم، ثابت بن خالد سلمان، ثابت بن خالد، نعم، هات فائدة أخرى. ها، حصر ليش الفقه. طيب هذا يدخل في الحفظ وفي الفهم. شيء آخر هذا ذكر. طيب ها من يزيد شيء آخر لم يذكر؟ ها ذكر شيء آخر لم يذكر؟ تسهيل الوصول إلى العلم. نعم تسهيل البحث والوصول إلى العلم. نعم كذلك شيء آخر؟ شيء آخر ما ذكر؟ نعم ها ما أسمع. هل إيش؟ واحد يوصل المنظر. كيف المنظر يعني؟ يعني يكون شكله طيب؟ لا شك أن التقسيم طيب، لكن ليس هذا المقصود. ليس مقصودهم الشكل فقط، هناك مقاصد معنوية. نعم من هذه المقاصد من يزيد؟ تفضل. سهولة الرجوع إليها. نعم ذكر هذا. جزاك الله خير. جزا الله خير الجميع. من يضيف شيء مما لم يذكر؟ نعم تشويق. نعم التشويق، وهذا يدخل كذلك في إبعاد السآمة. فمن إبعاد السآمة التشويق، كلما انتهى من شيء اشتاق أن يدخل الذي بعد، يقول ما شاء الله انتهينا من الصلاة فسندخل في الزكاة أو الصيام، انتهينا من الطهارة ما شاء الله سندخل في الصلاة، وهكذا. نعم شيء ذكر هذا ذكره، سهولة البحث والوصول إلى المسألة. نعم ها تفريق. نعم هذا من التقسيم ذكر ليسهل على الفهم والحفظ حتى لا تختلط المسائل بعضها ببعض. من يزيد شيء آخر؟ نعم نعم هذا من كذلك التقسيم ومن تسهيل الفهم. شيء آخر ليس مما ذكر؟ نعم إيش؟ التدرج يدخل في التقسيم. التدرج يدخل في التقسيم. هل في شيء مما لم يذكر؟ نعم تفضل شيخ. نعم بارك الله فيك ذكر هذا، تسهيل البحث والوصول إلى المسائل. هل في شيء آخر غير هذا؟ نعم هل عنده شيء؟ ها جيد. هذا ينبه السامع وجود الأبواب، ولكن هو التنبيه ليوصل لشيء، إما ليحفظ إما ليفهم إما ليقسم ويبحث. هذا كذلك. نعم ذكرنا أشياء. شيء بقي شيء شيء تثبيت العلم كيف؟ نعم يدخل في الذي سبق. نعم يدخل في الذي سبق. مر معنا أنه كذلك مما يستفاد من هذه التقسيمات أنه كذلك يعين على معرفة مراد المؤلف. يعني إذا قسم المؤلف التقسيم بطريقة الأبواب الفقهية فترتيبه للمسائل يبين لك رأي المؤلف. هذا مما قد يفهم في بعض التقسيمات، فحين يذكر الواجبات ويذكر الأركان ويذكر كذلك السنن، فأنت يسهل لك معرفة الأركان عند هذا المؤلف وعند ذاك وعند الآخر وهكذا. طيب مر معنا من الدرس السابق موجبات الغسل، وعلمنا من الموجبات خروج المني لشهوة. دليله طيب هنا عندنا عادل بن عمر فرج قاسم. عادل نعم عادل تفضل. الماء من الماء، نعم، إنما الماء من الماء أو الماء من الماء، الماء من الماء. طيب، وهل هذا حصر؟ هل هذا يعتبر حصر؟ طيب، عبد الله بن فضل صالح أحمد موجود؟ عبد الله، عبد الله، نعم، عبد الله بن صالح أو عبد الله بن فضل بن صالح بن أحمد، نعم، فضل، هل يعتبر حصر الماء من الماء؟ طيب، طيب، سؤال آخر، قوله ولو بتفكر، ولو بتفكر معناه، ما معناه عندك؟ ها عبد الله، وجوب الغسل بالتفكر إذا أنزل، نعم. طيب، لماذا ذكر هذا؟ لأن بعضهم خالف في هذا، لكن الصحيح أنه إذا حصل فإنه كذلك. طيب، عصام بن قاسم بن عبد الله، نعم، موجود، موجود، عصام، عصام بن قاسم، موجود عصام، نعم، ها عصام. يعني من فوائد الأسئلة أن الإنسان يشارك، وكذلك بعض الناس ربما طول الوقت لا يسأل ولا يشارك، بعضهم الحياء وبعضهم البعد من المجلس وأشياء أخرى، فهذه تشحد الهمم قليلا حتى تثبت المعلومات بالمراجعة. نعم، عصام موجود، ها، مرض، لا بأس، نسأل الله أن يشفي مريضه ومريض جميع إخواننا والمسلمين. فضل بن عبد الكريم، فضل بن عبد الكريم موجود، فضل بن عبد الكريم شائب موجود، فضل، فين فضل؟ ما أشوف، ما أرى، تفضل، الله يحفظك. قوله لشهوة، أخرج ماذا لغير شهوة؟ ما هو بغير شهوة؟ مثل ماذا؟ لمرض، بارك الله فيك، أو شيء آخر مثل غير المرض. سلس، نعم، سلس، مرض، خوف ونحو ذلك، نعم. طيب، كذلك مر معنا من المسائل وجوب الغسل بالتقاء الختانين، دليله ماجد بن محمد حسين، ماجد موجود، تفضل، دليله، نعم، بارك الله فيك، في الجميع، محفوظ بن ناصر بن قاسم. طيب يا ماجد، ما معنى إذا التقى الختانان؟ أرفع صوتك، تغيب الحشرة، نعم، أحسن، بارك الله فيك. طيب، ماجد بن محمد بن حسين، ماجد موجود، ماجد، ماجد، طيب محفوظ، محفوظ بن ناصر بن قاسم، محفوظ موجود، محفوظ، نعم تفضل الدليل. نعم دليل، نعم ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإذا التقى الختانان كذلك. جاء في رواية عند مسلم الحديث أبي موسى إذا جلس بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم مس الختان الختان، قوله ثم مس الختان الختان، ما معنى المس هنا؟ هل المس مجرد الملامسة من الظاهر؟ محمد بن عيدروس، محمد بن عيدروس موجود؟ نعم تغيب الحشر، نعم ليس مجرد الملامسة من الظاهر، فمن لامس من الظاهر لم يجب الغسل. طيب سؤال، مصطفى بن محضار بن علي، مصطفى موجود؟ مصطفى محضار، نعم هات موجب آخر من موجبات الغسل. الحيض، الدليل حديث بالآية، نعم فإذا تطهرنا، نعم والمراد بالطهر الغسل فسرته السنة. طيب كذلك مما ذكر من المسائل وجوب الغسل بالاحتلام، وجوب الغسل بالاحتلام، هل له شرط؟ موسى بن هيثم، نعم ليس له شرط، فأي إنسان يحتلم في أي وقت وفي أي حين يجب عليه الغسل، صحيح؟ إذا وجد البلل، نعم هذا هو الشرط، الشرط أن يجد البلل. دليل هذا الشرط حديث صوت، ارفع صوتك، ما هو حديث عائشة؟ نعم ما هو حديث عائشة؟ نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل. طيب عبد الله بن نصر حسين، عبد الله بن نصر بن حسين موجود؟ عبد الله تفضل. إذا احتلم ولم يجد البلل لكنه وجد قرائن تدل على وجود البلل يجب الغسل أم لا؟ وجد رائحة، نعم الله أعلم، هو من العلم، بارك الله فيك في الجميع. نعم عند من؟ أصيل، أصيل بن سري بن حنش، أصيل موجود؟ نعم تفضل يا أصيل، نعم فنعمل بالقرينة، نعمل بالقرينة. كذلك من موجبات الغسل الموت، الدليل نبيل بن أحمد جبران، نبيل بن أحمد جبران موجود؟ نبيل، نبيل، ها نبيل، نبيل بن أحمد، ها أين نبيل؟ طيب ها عند من؟ تفضل بالأفضل، حديث معطية أمر بأن تغسل بماء وسدر وأن يجعل في آخرها كافورا أو شيء من كافور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما وجوبه بالإسلام فوجهه ما أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وصححه ابن السكن وأخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن تمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل، وأصله بالصحيحين، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، بل فيهما أنه اغتسل. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه، وهو مذهب الهادي وأتباعه، وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، وبه قال المنصور بالله: والحق الأول، ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي كما أخرجه الطبراني، وأمره أيضا وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور وفي أسانيدها مقال. هذه المسألة السابعة من المسائل التي ذكرها في موجبات الغسل، وهي الغسل لدخول الإسلام. وقد اختلف أهل العلم كما سمعنا في هذه المسألة، والصحيح كما ذكر رحمه الله القول الأول، وهو القول بوجوب الغسل، وذلك للدليل والتعليل. أما الدليل فقد صح في هذه الأحاديث الصحيحة، وبعضها ضعيف لكن معناه صحيح، وهكذا جاءت آثار كثيرة عن الصحابة. وأما التعليل لأن الكافر عليه موجبات غسل كثيرة، فإن كان ذكرا فإنه لا يعرف الغسل للجنابة، ولا يعرف كذلك الغسل للجماع ولا غيره مما تقدم معنا من موجبات الغسل. وإن كان أنثى فيزداد الأمر بالحيض والنفاس وغير ذلك. فلهذا وغيره كما سيأتي معنا من موجبات الغسل كذلك إن شاء الله، علم أنه من جهة الدليل والتعليل نعلم أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. والصحيح أنه كذلك المرتد إذا عاد إلى الإسلام فإنه يلحقه نفس الحكم. وأشار إلى حديث قيس بن عاصم، وهو كما قال حديث صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله صححه في مواضع عدة من كتبه. فلو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى. وهل يجب الغسل بالسدر؟ الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه بحسب حال صاحبه، فإن كان في هذا الإنسان من القدر ما لا يذهب إلا بأن يغتسل بالسدر فإنه يؤمر بالغسل بالسدر، والمراد بالسدر المطهرات الزائدة عن الماء. اليوم مثل ماذا؟ الصابون والشامبو نحوها من المطهرات الزائدة عن الماء. فلما يأتي إنسان لم يغتسل إلا 6 أشهر، هذا يكفي يذهب بالماء ويخرج؟ هذا يحتاج حمام مغربي، يدخل يجلس 3 ساعات في الحمام ويخرج ويأتي، لأن هناك فرق بين المسلم والكافر. المسلم مأمور بالطهارة الحسية والمعنوية، ليس فقط الطهارة المعنوية، الطهارة من الشرك والكفر والنفاق والمعاصي والبدع، لا، بل كذلك الطهارة ماذا؟ الحسية. بل ومن الطهارة الحسية الخبث والقدر كما سيأتي معنا إن شاء الله. فلذلك في هذا الحديث أمر بأن يغتسل بماء وسدر، هذا أمر. إذن لماذا أمر هنا ولم يأمر في حديث واذل بن الأسقع ولا كذلك في قصة ثمامة ونحو ذلك؟ السبب هو هذا كما قال أهل العلم، وسيأتي معنا إن شاء الله. فإذا وجد مثل هذا السبب يؤمر بماء وشيء زائد عنه، وإذا لم يوجد هذا السبب يكفي الماء فقط، يكفي الماء. هكذا نفهم الأدلة، والجمع بين الدليلين أولى من ماذا؟ من إهمال أحدهما. هذه قاعدة ينبغي أن تكون بالاعتبار، ينبغي أن تكون بالاعتبار. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الأصل المسلم الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال، وإذا كان عليه قدر فيؤمر كذلك بماذا؟ بشيء زائد عن هذا الأمر. وإذا ظن به أن لباسه عليه نجاسة وقدر يؤمر بماذا؟ بتغيير لباسه، لأنه سيصلي، كيف سيصلي بثياب فيها نجاسة؟ فنقول له غير لباسك أو خذ لباسا نظيفا وجديدا ونحو ذلك. فبحسب الحال يكون أمر هذا الكافر الذي أسلم. وهذا من أين يعلم؟ من أدلة كثيرة. فإن قال قائل من أين نأمره أن يغير ثيابه؟ نقول الله عز وجل قال وثيابك ماذا؟ فطهر. فإذا غلب على الظن أن ثيابه نجسة وظهر ذلك من أثر القدارة الذي عليه، فإننا نأمره بماذا؟ تغيير ثيابه، لأنه ستأتي عليه صلاة، كيف سيصلي؟ سيصلي بثياب نجسة؟ لا يجوز. فبعض الأشياء تعلم من عمومات الأدلة. هذا الدليل والتعليل كما تقدم معنا وجود موجبات كثيرة تتراكم على الكافر لا يدفعها إلا ماذا؟ إلا الغسل، لا يدفعها إلا الغسل. فهذا الدليل وهذا التعليل. وأما من قال لا يجب فمنهم من ضعف الأدلة، وهذا لا شك أنه مرجوح، فالأدلة صحيحة. ومنهم من قال الأدلة وإن صحت فإنها لا تدل على الوجوب وإنما تدل على ماذا؟ الاستحباب. والصحيح أنها تدل على الوجوب، وخصوصا إذا رأينا الآثار المروية عن الصحابة ثم التعليل الذي علل به الوجوب، علمنا أن الوجوب له أصل دلت عليه عمومات الشريعة. وهنا لفتة وتنبيه مهم، أنه ليس دائما ينبني الحكم على الدليل صحته وعدم صحته، بل تنظر إلى صحة الدليل، وتنظر إلى التعليل، وتنظر إلى الآثار المروية عن الصحابة، فتستعين بهذا كله وغيره لتثبت الحكم أو ماذا؟ أو تنفيه. فأحيانا يكون الحديث ضعيف ولكن توجد أشياء أخرى تثبت ما في هذا الحديث الضعيف، مثل ما تقدم معنا في الحديث الضعيف الذي فيه رشدين بن سعد ولكن قام عليه الإجماع. ما هو هذا الحديث؟ ها؟ نعم، إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه. فهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها صحيح وقام عليها الإجماع. نعم، هذه سبع موجبات ذكرها المؤلف رحمه الله، وذكر بعض أهل العلم موجبات أخرى. ومن هذه الموجبات الموجب الثامن غسل الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وهو حديث حسن. فدل ذلك أن من حضر الجمعة فليغتسل، وجاء هكذا في بعض الروايات الأمر لكل من حضر الجمعة أن يغتسل، لكل من حضر الجمعة أن يغتسل. فعلم بأن من موجبات الغسل حضور يوم الجمعة أو حضور صلاة الجمعة. طيب، هل في فرق بين من حضر الجمعة فليغتسل وبين غسل الجمعة واجب؟ نعم، بينهما فرق. ما هو الفرق؟ أن هنا حكمان. الحكم الأول وجوب الغسل لمن حضر صلاة الجمعة، هذا حكم منفصل. وحكم آخر وجوب الغسل كل جمعة، يعني كل أسبوع، ولو لم يحضر صلاة الجمعة، ولو لم يحضر صلاة الجمعة. ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده، هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن عندنا واجبان اثنان: الواجب الأول من حضر الجمعة فليغتسل، والواجب الثاني على كل مسلم، وكل مسلم يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، أن يغتسل يوما في الأسبوع، يغسل رأسه وجسده. هذا حق من حقوق أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام كما يعتني بالطهارة المعنوية يعتني كذلك بالطهارة الحسية، يعتني بالطهارة الحسية. وكم فرط أهل الإسلام في مثل هذا الواجب، خصوصا مع الصغار. تجد في بعض القرى الطفل يجلس 3 أشهر ما يغتسل، أو بعض الكبار في السن يا يغتسل 10 أشهر، إذا اقترب منك يحتاج تضع تكتم على أنفك باليدين والرجلين. السبب ماذا؟ إهمال هذا الواجب. وإلا لو علموا أن هذا من الواجبات ما تراكم مثل هذا على إنسان فضلا عن مسلم. فلذلك ينبغي التعريف بمثل هذا الواجب. وأما في غير المسلمين فاسأل ولا حرج. والله إن بعض الكفار تعرف رائحتهم وهو يبعد عنك 100 متر، كأن خنزير قادم إليه من شدة الرائحة الكريهة التي تأتي من قبله، خصوصا في البلاد الباردة. ما يغتسلون شهور ما يعرفون الغسل، عطر فوق زبالة، إيش فائدة في العطر؟ زبالة متراكمة من الشعور التي لا تحلق، ومن العرق الذي لا يغسل، ومن الدرن الذي لا ينظف، فضلا عن الخمور والأكل والأشياء القذرة التي تورث روائح كريهة، تورث روائح كريهة. حتى الذي يجي جالس كثير من هؤلاء تستطيع أن ترى الذي يشرب الخمر والذي لا يشرب الخمر في جلده وفي وجهه وفي عينيه، هذا مدمن خمر، هذا مدمن لحم خنزير، ترى في جلده آثار أكل لحم الخنزير، وفي رائحته، في رائحته يظهر سبحان الله دسومة لحم الخنزير تظهر على من يأكله. فإذا لم يغتسل 3 أشهر، بس 3 شهر واحد، كيف يكون حال مثل هذا الإنسان؟ تنفر منه حتى الحيوانات، تخاف منه من شدة الرائحة الكريهة. لكن من فضل الله على أهل الإسلام أنه يأمر بالوضوء في 5 صلوات، والغسل الواجب في كل أسبوع، فضلا عن موجبات أخرى كما مر معنا إذا عرضت وجب كذلك فيه ماذا؟ الغسل. هذه نعمة من نعم الإسلام، ولا يعرف هذا إلا من عرف مثل هذه الأحكام، فهي من محاسن هذا الدين العظيم الذي يعتني بالباطن والظاهر، بالروح وبالجسد، وليس شيء مثل هذا إلا في الإسلام. فإذا من موجبات الغسل التاسع غسل يوم في الأسبوع، ودليل حديث أبي هريرة كما تقدم معنا قبل قليل في الصحيحين. والموجب العاشر من موجبات الغسل وجود الضرر أو القذر حتى ولو كان أقل من أسبوع، ولو كان أقل من أسبوع. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أعمال فيأتون إلى المسجد وعليهم رائحة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لو أن هؤلاء يغتسلون. في رواية أنه جاء رجلان من العوالي، من جهة العوالي يعني من جهة قباء، وعليهما رائحة كريهة من أثر العمل إلى الجمعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أو قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يعني ليوم الجمعة. وفي رواية أخرى لم يذكر يوم الجمعة وذكر الاغتسال لحضور الصلاة. فهذه الروايات تدل على ثلاثة أمور: الأمر الأول من حضر الجمعة فعليه أن يغتسل، ويتأكد هذا الاغتسال إذا كان عليه ماذا؟ روائح تؤذي المصلين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا؟ بنو آدم، كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة. فإذا كانت الملائكة تتأذى برائحة الثوم والبصل فكيف بالعرق، كما يقول عندنا بالعامية الكور، ها؟ ونحو ذلك. هل تتأذى الملائكة من ذلك أم لا؟ بلا شك أنها تتأذى، هذا بعض الكور أشد من البصل والثوم، فلا شك أن من كان هذا حاله يجب ماذا؟ أن يغتسل ولا يؤذي من في المسجد. طيب هل هذا خاص بالمسجد؟ الصحيح لا، فإنه لا يجوز الأذية والضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر غيرك ولا تضر حتى نفسك، ولا تضر نفسك. ولهذا نص بعض أهل العلم أنه يجب غسل الصبي إذا صار عليه من القدر ما يلحقه الضرر مثل النجاسة. بعض الأمهات عندها كسل يصاب الصبي بشيء من النجاسات يسبح فيها بسبب نوم الأم أو ما كان متحفظ تحفظ جيد، فإذا به يسبح بالنجاسة. بعض الأمهات بسبب الكسل تمسح بالمنديل أو بالخرقة وخلاص. هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لأن النجاسة وإن زال عينها بقيت الرائحة وبقيت بعض الآثار، فبعضها لا يكفي فيها المسح ولا غسل الموضع، بل لا يصلح إلا ماذا؟ الغسل. فإذا كان كذلك فيجب أن يغسل. طيب الواجب على من في مثل هذا الصبي؟ على الأم، أو إذا كان هناك أب فعلى الأب، أو من كان ولي على هذا الصبي فيجب، وبالمثل الكبير في السن، وهذا من الظلم الذي يقع مع الكثير ممن هم في البيوت من كبار السن المسنين آباء وأجداد، يهملهم بعض من عندهم، يكسلون فيهم فيتركوهم لا يغسلونهم عدة أسابيع، وهذا خطأ. بل الواجب أن يغسل كل أسبوع، واجب أن يغسل كل أسبوع. لماذا؟ للحديث الذي تقدم، حديث أبي هريرة. بل إذا وجد في ثنايا الأسبوع موجب فإنه يجب. ما هو الموجب؟ وجود قدر، كبير في السن مطرح على الفراش قدر نفسه بالنجاسة، مسح الذي ينظفه ما كفى بقي مسكين، إذا دخلت الغرفة تشم رائحة كريهة، تقترب من المسكين الكبير في السن تشم رائحة كريهة، إذن لا يكفي، يجب أن يغسل، يجب أن يغسل، هذا واجب. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عائشة الذي سمعنا، حديث عائشة الذي سمعنا. فإذا يجب الغسل في مثل هذه الحال. ونظائر هذا كذلك مع المجنون، مع المعتوه، مع من لا يحسن تفقد نفسه، فيجب على أوليائه أن يتفقدوه يوم في الأسبوع على وجه الوجوب، وفي ثنايا الأسبوع إذا وجد موجبه كذلك، لعمومات الأدلة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا الحديث حديث عائشة الذي بين أيدينا. هذه عشر موجبات من موجبات الوضوء، هي أهم ما يذكر في هذا الباب من موجبات الغسل، وهو أهم ما يذكر في هذا الباب. وإلى هنا والله تعالى أعلم.